إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم في موكب الدعوة. لقاؤنا يتصل ويمتد مع صاحب الفضيلة معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والعالم والداعية والمؤرخ المعروف. في مطلع هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلته على إتاحة هذه الفرصة لمواصلة الحديث معه، فشكر الله لكم هذه الفرصة.
شكرا لكم على حسن ظنكم.
شيخ محمد، كان حديثنا في الحلقة الماضية عن الجامعة الإسلامية وتوليكم لزمام أمانتها مدة من الزمن، وأعتقد أن الحديث بنا يتصل الآن لننتقل إلى موقع مهم من المواقع الرئيسة التي تحملتم مسؤوليتها وعبها، ألا وهي رابطة العالم الإسلامي وقيامكم بالأمانة المساعدة للرابطة منذ فترة طويلة. شيخ محمد، كيف كانت بداية عملكم بالرابطة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر لكم حسن ظنكم وكريم ثنائكم، الذي هو في الواقع مبني على تقديركم لأخيكم، وربما كان هو أقل من ذلك في الحقيقة كما يعرفه عن نفسه. بالنسبة لرابطة العالم الإسلامي، هي منظمة شعبية إسلامية عالمية، بمعنى أنها ليست إدارة حكومية رسمية، ولذلك فالموظفون الموجودون في الرابطة ليسوا كالموظفين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية. وقد أنشأت المملكة العربية السعودية رابطة العالم الإسلامي بهذه الصفة استكمالا لجهود قادتها في العمل على نفع الإخوة المسلمين وعلى التعاون معهم على البر والتقوى، فهي إلى جانب العمل الرسمي الحكومي السعودي الذي تمثله والإدارات الرسمية الحكومية، هي منظمة شعبية إسلامية عالمية تقوم على الاتصال بالجمعيات الإسلامية غير الحكومية، وإن كانت أحيانا تتصل بالجهات الحكومية إذا ما اقتضى الأمر ذلك، وإذا ما اقتضت مصلحة الإخوة المسلمين في شؤون دينهم ذلك. فالحكومة السعودية وفقها الله أنشأت رابطة العالم الإسلامي وخصصت لها ميزانية بمثابة المنحة التي تساعدها على خدمة المسلمين، لأن رابطة العالم الإسلامي تعمل على مستوى العالم، وميدان عملها بكل دقة هو أي مكان يوجد فيه مسلم على وجه الأرض، والمسلمون الآن ولله الحمد يوجدون في جميع مناطق العالم. ليس المراد من ذلك أن يوجدوا في كل قرية، وإنما في كل منطقة. وأما الدول فلا يمكن أن تكون هناك دولة، نحن لم نطلع على أنه توجد دولة ليس فيها مسلمون، ليس فيها مسلمون، ولكن يختلف وجود المسلمين كثرة وقلة ونوعا ومقدارا في بلد عن الآخر، وهذا أمر طبيعي. فرابطة العالم الإسلامي تعمل على مستوى العالم، ولا بد لهذا العمل من أدوات، ومن أهم الأدوات لذلك هو الإمكان المادي المالي، وقد وفرت الحكومة السعودية للرابطة ذلك عن طريق منحها ميزانية، هي منحة وليست مبلغا رسميا، وإنما تمنحها للرابطة، والرابطة تستعمل هذه المنحة السعودية الكريمة التي تدفع إليها في كل عام وتقسمها على فصول حسب حاجة العمل في الرابطة، وكلها تصب في العمل على التعاون مع الأخوة المسلمين على البر والتقوى، أي على ما يحقق التضامن الإسلامي أو يسعى في تحقيق ذلك التضامن الإسلامي المنشود. مثلا هنالك مجالات لعمل رابطة العالم الإسلامي، مجالات عديدة، منها المساعدة على بناء المساجد وعلى إقامة المدارس وعلى مساعدة الجمعيات الإسلامية في تسيير أمورها، شؤونها الإدارية وشؤونها المتعلقة بالدعوة إلى الله والمتعلقة برفع المستوى للمسلمين، وذلك كله على مستوى العالم. كما قلت إننا كنا نقول قبل 10 سنين على وجه التقريب أن جميع أنحاء العالم فيه مسلمون، وإن جميع أنحاء العالم فيها مسلمون، ونقول إن المسلمين لهم مؤسسات إلا في جهة واحدة وهي جهة جنوب المحيط الهادي. وقد عرفنا من واقع الزيارة، زيارتي أنا لتلك المنطقة، ومن واقع التقارير والزيارات التي قام بها مسؤولون عن الرابطة أو متعاونون معها، أنه لا توجد جمعيات إسلامية أو مؤسسات رسمية للإخوة المسلمين، والمقصود المؤسسة الرسمية ليس المؤسسات الحكومية وإنما المقصود الجمعيات المسجلة رسميا في الدولة. لا توجد مثل هذه المؤسسات في بلاد من جزر جنوب المحيط الهادي البعيدة، مثل جزيرة تونغا ومثل جزيرة مقدونيا، نيو كالادونيا، جزيرة جزر الحقيقة لكن الرئيسة اسمها نيو كالادونيا، ومثل جزر سليمان، سمى بالانجليزية سلامون آيلاندز، أي جزر سليمان، وهذه واقعة في أقصى المحيط الهادي. ولكن الذي يسر الآن أن ذلك الاستثناء قد انتهى، قد محي ولم يعد له وجود، فجميع هذه البلدان قد أنشئت فيها جمعيات إسلامية وقد اعترفت حكوماتها بالدين الإسلامي رسميا عن طريق الاعتراف بهذه الجمعيات الإسلامية، وذلك رغم بعدها عن مواطن، عن الحواضر الإسلامية، ومن ذلك عن رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة. لو أردنا أن نذكر البعد ونقيسه بمقياس مادي يعرفه الجميع، لقلنا إن المرأة إذا كان في تلك الجزر، ونخص منها مثلا فيجي، وفيجي هذه فيها مسلمون كثر، فيها 54 مسجدا وفيها 15 مدرسة إسلامية، والمراد بالإسلامية هنا أنها تتضمن المنهج الحكومي وتتضمن إلى ذلك مواد إسلامية، وليس المراد بذلك أنها كالكتاتيب الإسلامية. فجزر فيجي هذه إذا أراد المرء أن يسافر منها إلى مكة المكرمة، سأله المسؤولون في شركات الطيران: أتريد أن تذهب إلى مكة المكرمة عن طريق الشرق أم عن طريق الغرب؟ فالأمر سيان، بمعنى أن الأجرة واحدة، سواء اتجه إلى مكة المكرمة عن طريق الشرق، وطريق الشرق هذا معناه أن يذهب إلى اليابان والفلبين، أو يذهب إلى الفلبين رأسا، ونادرا ما تكون هنالك طائرات إلى الفلبين من فيجي، وإنما تكون بواسطة بعض البلدان، ثم من اليابان يأتي من جهة الشرق إلى مكة المكرمة كما هو معروف، أو أن يختار أن يذهب إلى جهة الغرب فيذهب من فيجي إلى لوس أنجلوس في غرب الولايات المتحدة، وغالبا ما تكون الرحلة التي تتجه من فيجي وعاصمتها اسمها سوفا، ولكن المطار الدولي في مدينة نادي، غالبا ما تتجه الطائرات التي تذهب إلى الغرب من نادي الذي هو التي هي في فيجي إلى جزر هاواي، ثم التي جزر هاواي عاصمتها هونولولو كما هو معروف، فتنزل الطائرة في هونولولو، ومنها تسافر إلى لوس أنجلوس أو إلى سان فرانسيسكو في غرب الولايات المتحدة، ثم من لوس أنجلوس تذهب هذه الطائرات إلى نيويورك إلى شرق الولايات المتحدة، نيويورك أو واشنطن، أو أن تجد تذهب من لوس أنجلوس إلى أوروبا، ثم من أوروبا إلى المملكة إلى مكة المكرمة. فالمراد من ذلك أنها في نهاية البعد.
إذن يا شيخ هي تعتبر في أقصى الجهة الأرضية يعني أو الكرة الأرضية مكانها يعتبر
بالنسبة إلى بلادنا؟ نعم، لما ذكرت من أنه تتساوى الأجرة سواء اتجه الإنسان إلى مكة المكرمة من جهة الشرق أم من الغرب. ولكن هنالك دليل آخر على البعد، نحتاج الأمر إلى دليل، وهو أن فرق التوقيت بيننا وبينهم 11 ساعة. فإذا طلعت الشمس عندهم يكون بقي على شروقها عندنا 11 ساعة، وإذا غربت عندنا يكون بقي على شروقها عندهم 13 ساعة، وهكذا. هذا نهاية البعد. ليس المراد بذلك أن نقول أنها نهاية الكرة الأرضية من كل وجه إطلاقا، ولكن بالنسبة إلى بلادنا. فقلنا فيجي دخل الإسلام قديما، ولكن الجزر الثانية التي حولها لم تكن فيها جمعية إسلامية مسجلة معروفة إلا منذ سنوات قليلة. فهذه ولله الحمد أصبحت فيها وجود للمسلمين الرسمي عن طريق هذه الجمعيات، وأصبحت الأخبار تترى إلى الرابطة عن دخول أعداد من أهل البلاد الأصلة في الدين الإسلامي، ومن أهم ذلك أن من أسلم منهم ومن أسس جمعية إسلامية كتب إلى الرابطة يطلب منها أن تساعده على موضوع إقامة على موضوع إيجاد مصلى. أحيانا يستأجرون مكانا يصلون فيه، وأحيانا يكون عندهم طموح لبناء مسجد، ولكن غالبا ما يكون عندهم قصور في النفقة عن بناء المسجد لأول وهلة. ثم يطلبون من الرابطة أن ترسل إليه إماما وكتبا، وبطبيعة الحال الرابطة تعمل ما تستطيع في هذا الأمر.
أحسنتم يا شيخ محمد. أعتقد هذه كانت مدة طويلة، مدة عملكم في الرابطة كم استمرت يا شيخ العام؟
أنا عينت في الرابطة في اليوم الذي توفي فيه الشيخ محمد الحركان رحمه الله، وقد توفي في اليوم التاسع من شهر رمضان عام 1403 للهجرة. كان الشيخ رحمه الله مريضا في المستشفى، ولم يكن في الرابطة في ذلك الوقت من يشغل وظيفة الأمين العام المساعد، فبوفاته رحمه الله خلت وظيفة الأمين العام ووظيفة الأمين العام المساعد، فورد الأمر السامي الكريم من الملك فهد بن عبد العزيز أيده الله وحفظه عن طريق صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي كان ولا يزال هو رئيس الهيئة العليا في ذلك الوقت، رئيس الهيئة العليا للدعوة الإسلامية، وهو الآن رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وكان عملي آنذاك قبل الرابطة في وظيفة الأمين العام للدعوة الإسلامية وأمين الهيئة العليا، والهيئة العليا رئيس وسمو الأمير سلطان. فأخبرني سمو الأمير سلطان بأن خادم الحرمين الشريفين أمر بأن أذهب إلى الرابطة وأتولى فيها وظيفة الأمين العام المساعد، ثم توليت وظيفة الأمين العام بالنيابة في الرابطة، هذا في عام 1403 للهجرة كما قلت، واستمر عملي في الرابطة حتى الآن، أي مدة 16 سنة.
شيخ محمد، من أبرز أعتقد ما تميزتم فيه بالرابطة تتبعكم لأحوال المسلمين وتنقيبكم عن شؤونها، وذلك استلزم سفركم المتواصل والدائم للاطلاع على أحوال المسلمين. هل كان هذه الجولات أو هل كانت هذه الجولات بداية انطلاقاتها كانت مع الرابطة، أو كان لكم سابقة في الرحلات وجولات للمسلمين في أنحاء العالم قبل التحاق عملكم بالرابطة؟
أولا أحب أن أمهد للأمر بأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، فأنا هيأ الله لي أن يكون عملي في مجال واحد حتى قبل الرابطة، فكنت في الجامعة الإسلامية وكانت أول رحلة، وهذه الجامعة الإسلامية فكنت في الجامعة الإسلامية وكانت أول رحلة، وهذه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كما نعلم هي متخصصة في تعليم أبناء المسلمين من خارج المملكة العربية السعودية عن طريق تقديم منح دراسية للمسلمين هناك، وتقديم المنح للدراسية يقتضي الحصول على معلومات عن المسلمين في بلادهم، وذلك من أجل تقويم الشهادات التي يحملها الطلبة الذين يأتون، ومن أجل معرفة الجهات الموثوق بها التي تصدر تلك الشهادات. ثم بعد ذلك انتقل عملي من الجامعة الإسلامية إلى الأمانة العامة للدعوة الإسلامية، وهي إدارة رسمية حكومية ومهمتها في المجال نفسه أي التعاون مع الأخوة المسلمين في الخارج، ثم في الرابطة كذلك. ولذلك إجابة على ما سألتموه أقول إن الذهاب السفر إلى البلاد البعيدة والاتصال بالأخوة المسلمين كان من ضمن عملي، بل كان ميدان عملي قبل أن أذهب، قبل أن ينقل عملي إلى الرابطة. ولذلك كتبت عدة كتب قبل الانتقال للرابطة في هذا الموضوع.
الشيخ محمد، الرحلات أو الكتابة عنها أعتقد أن الشيخ محمد بن ناصر عبودي انفرد بها عن غيره، وهي خصوصية تتمتعون بها، ولا أعتقد أن أحدا يشارككم بها حتى الآن. فكتاباتكم العديدة في الرحلات وأحوال المسلمين لم يسبق إليها حسب علمي إلى الآن أحد. شيخ محمد، هذه الرحلات المدونة كيف كانت فكرة تدوين هذه الرحلات عندكم، مع أن الكثير من الناس قد يسافر، لكن تدوين وكتابة هذه الرحلات وأحوال المسلمين وما يقع للمسافر فيها أمر الحقيقة قد يشق على بعض الناس، لكن الشيخ محمد الناصر العبودي أعتقد أنه حفظ هذه المزية وانفرد بها عن غيره.
شكرا على حسن ظنكم وما تضمنه سؤالكم عن موضوع الرحلات، والمقصود بذلك الكتب الرحلات، يعني الكتب المؤلفة بالرحلات. في الواقع أنا لم أنفرد بنوع الرحلات، لأنه كما نعلم فن الرحلات فن موجود في الأدب العالمي وليس العربي وحده، وكانت لغتنا العربية هي أكثر اللغات، كانت في السابق قبل أن يتكاسل العرب ويتركوا كثير من فنون العلم والبحث لغيرهم على سبب الشديد، هم تم كسلا أو تكاسلا أو عجزا، فكانت اللغة العربية هي أحفل اللغات العالمية إلى ما قبل 700 أو 600 سنة بكتب الرحلات، وهي موجودة ومدونة. وعلماؤنا الأوائل الرحالة أمثال ابن بطوطة رحمه الله وابن جبير لا يزالون يعولون في معرفة كثير من أخبار البلدان البعيدة أي الخارجة عن المواطن الحضارة الإسلامية أو الحضارة الإنسانية في ذلك الوقت، يعولون على كتب الرحالة العرب لأنهم ذكروا فيها ما لم يذكروا غيرهم. من ذلك أن الهند لا يوجد في فترة بطوطة وقد قضى فيها سنين عدة سنين، لا توجد معلومات غير المعلومات التي ذكرها، بمعنى أن المعلومات التي ذكرها لا توجد في مصدر آخر عن الهند، كذلك معلوماته عن مالديف، وكذلك معلوماته عن شمال الأرض، حتى أن بعضهم اتهمه، وأظن أن الذي اتهمه بذلك هو السخاوي بهذا الشيء وبعضه، وقال إن الرجل كذاب لأنه ذكر أمرين يصعب تصديقهما عقلا، أولهما أنه ذكر أن المرأة من كفار الهنود، كانوا يسمون الهنادك في ذلك الوقت كفار الهنود، لأن الدين الهندوكي ليس دينا واحدا، وليس الهنادك ليسوا على دين واحد، ولكن الآن سموا هنادك وسموا دين واحد، وإنما كانوا يسمونهم كفار الهنود لأن لهم مذاهب كفرية متعددة. قال إن المرأة، يقول ابن بطوطة وهذا الرجل اتهمه، يقول إن ابن بطوطة يقول إن المرأة من نساء الكفار إذا مات زوجها أحرقوه بالنار، وهذه عادة لهم، كل من مات أحرقوا جثته بالنار. قال ولكن الزوجة يحرقونها حية مع زوجها وتدخل النار طائعة مختارة وأن ابن بطوطة ذكر أنه شاهد ذلك وشاهد أنها تغني وأنها تدخل تتظاهر بالشجاعة وبعدم المبالاة بإحراقها بالنار، قال وهذا أمر مخالف للعقل. قال والشيء الثاني الذي يؤخذ على ابن بطوطة مما يخالف العقل أيضا أنه ذكر أن في بلاد البلغار، والمقصود بذلك ليس جمهورية بلغاريا الموجودة في البلقان، وإنما المقصود بذلك بلاد البلغار القديمة الموجودة في أعالي نهر الفولجا، وهي الآن تقع أميل إلى جهة الشمال من موسكو، يعني تقع إلى الشرق من موسكو ولكن مع ميل إلى الشمال، أي إلى القرب من القطب الشمالي أو المنطقة المتجمدة الشمالية. قال إن الناس لا يعرفون ركوب الدواب لأن الدواب لا تستطيع أن تسير في تلك البلاد، وإنما يركبون عربات تجرها الكلاب، يركبون عربات على الثلج تجرها الكلاب، هكذا قال. قال وهذا غير صحيح. ثم ثبت الآن علميا أن كل ما ذكره بطوطة في هذا الأمر هو صحيح. صحيح أن له أوهاما أخرى، ولكن هذا أوهامه لا تعد شيئا بالنسبة إلى حسناته وإلى المعلومات التي ذكرها. وقديما قيل كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه. فأنا في الحقيقة الشيء الذي أقول إنني انفردت به حتى الآن، ولا أريد من ذلك فخرا أو ذكرا لأن هذا لا يستحق، ليس في فخر، وإنما لبيان الواقع أن عدد الرحلات التي كتبته حتى الآن وقد بلغت 141 كتابا لم أرى من سبقني إليها ممن كتبوا باللغة العربية منذ أن بدأت الكتابة بالعربية إلى الآن. ونحن نعرف أن العدد موضوع مادي، بمعنى أن 5 أكثر من 3 وأن 40 أقل من 50، وهذا أمر مادي معروف. وأما بالنسبة للمقدار وبالنسبة للكيفية فهذا حكمه للقراء، وهذا هو الجواب على ما ذكرتموه. شكرا.
شيخ محمد، هل الحقيقة تكلمتم عن اللغة العربية قبل قليل، أعتقد أن هذه الرحلات الكثيرة والمتتابعة لكم، هل اللغة كانت عائق لكم في ممارسة أعمالكم والقيام بمسؤولياتكم؟
اللغة إذا أريد الاحتكاك بعامة الناس فهي بلا شك عائق، ولكننا نتلافى ذلك عن طريق الاتصال بأئمة المساجد وبرؤساء الجمعيات الإسلامية، وكلهم يعرف العربية، كما أنني أعرف شيئا من اللغة الإنجليزية وهي لغة عالمية، وإن كانت لا تغني في كل مكان من العرب، لكن بالنسبة للغة الإنجليزية يستطيع الإنسان أن يجد في الموارد التي يحتاجها، المواطن التي يحتاجها مثل الطائرات والفنادق والبنوك وغيرها، يجد ما يكلمه بالإنجليزية، والباقي يكون عن طريق مترجمين.
أحسنتم شيخ محمد. الآن ذكرتم أن عدد الرحلات أو التي كتبتموها تتجاوز 140 كتابا، هل هذه الكتب كلها مطبوعة؟
لا، لم يطبع إلا 59 كتابا، ومعظم هذه إن لم تكن كلها جاهزة للطبع، ولكن الطبع كما تعلمون يحتاج إلى استعداد، منها مثلا التصحيح، تصحيح التجارب الطبع، وكذلك الخزن، وكذلك التسويق بالنسبة للناشرين، فهذا عائق في بعض الأحيان عن الإكثار من النشر، وإلا البقية ليس في عائق. وبهذه المناسبة أحب أن أنوه بما تقدمه وزارة الإعلام لهذه الكتب، كتبي وأمثالها من المؤلفات السعودية، وذلك من كونها تشتري في كثير من الأحيان مقدارا من النسخ من هذه الكتب بالسعر المحدد، أي من دون عمولة، وهذا يكون في صالح المؤلف. وأود أن أوضح ذلك أنه إذا كان الكتاب يكلف 4 ريالات، يعني أنفقت على النسخة الواحدة 4 ريالات، فإنك إذا أردت ألا تخسر لابد من أن تجعل سعره 10 ريالات، لأن الناشر يأخذ، الموزع يأخذ ما بين 50% إلى 45%، ثم يذهب جزء من الكتاب بين هدايا وبين نسخ ضائعة، ولا يبقى للمؤلف إلا هذا الذي قلت يبقى حوالي 4.5 من 10. أما إذا كانت وزارة إعلام اشترت كتب فإنها تشتري بالسعر المحدد وهو 10 ريالات، ولذلك إذا كانت اشترت نسخة من هذا الكتاب، ولذلك يكون المؤلف قد وفر لنفسه ما كان يتقاضاه الموزع لهذه الكتب.
أحسنتم الشيخ محمد. الرحلات لنا عودة أيضا لها بعد قليل، لكنني أعرج على موضوع آخر، وهو أن الكتابة في الرحلات هو جانب من جوانب متعددة من نشاطكم الثقافي والعلمي. كتابتكم في التاريخ والجغرافيا والمواقع أعتقد أنها أخذت حيزا وافرا من جهودكم، والمعجم الجغرافي لبلاد القصيم أعتقد أنه شاهد على ما ذكرت، فكيف تقيمون مثل هذا التوجه والحاجة إليه لخدمة تاريخ وتراث ومواقع هذه البلاد؟
أعتقد أن كتابا مثل كتابي معجم بلاد القصيم ومثل الكتب المشابهة له عن مناطق أخرى في المملكة هي كتب مهمة. ليس ذلك لكوني أحد المؤلفين في هذا المجال، وإنما لكوننا بحاجة ماسة إلى أمور متعددة من هذا التأليف. الأمر الأول هو تحقيق الأماكن التي وردت في الكتب، والكتب القديمة وردت في الأشعار وأحيانا في الحديث. فمثلا في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى قطن، قطن هذا جبل معروف الآن ولا يزال اسمه لم يتغير، وهو يقع في عالية القصيم. ثم إن قطن ورد أيضا في أشعار كثيرة، يقول الشاعر: ليس لعبس جبل غير قطن. وهنالك أشياء كثيرة مثل البطاح الذي وقعت فيها الواقعة المشهورة، وقيل فيه إن المسلمين قتلوا متمم، قتلوا مالك بن نويرة ورثاه أخوه متمم بن نويرة، وأنهم قتلوهم بعدما أعلنوا إسلامهم. بطبيعة الحال هذا غير صحيح، ولكن ورد اسم البطاح، والبطاح لا يزال على اسمه القديم وموجود في الرس، في منطقة الرس. هنالك أماكن كثيرة من مواضع الحمى التي حماها الصحابة أبو بكر وعمر، وفي عثمان بلغ عدد إبل الصدقة التي في الحمى 80,000. نحن نعرف لابد من التعريج على هذا بكلمة توضحه، وهو أن الخليفة وبخاصة في عهد الفتوحات يحتاج إلى جيش، والجيش يحتاج إلى من يحمله، والذي يحمل الجيش في ذلك الوقت من الحيوان هو البعير. لذلك كان يأخذ إبل الصدقة، يعني إبل الزكاة التي من أموال المسلمين، إلى جانب ما يبتاعه هو، أي يشتري من بيت المال نعم، والنعم هي الإبل، ثم يرسلها إلى مراتع جيدة لكي تنمو وتتزايد، من أجل أن يحمل عليها جيوش المسلمين إلى الخارج إلى الغزو والفتح في سبيل الله. فلم يجد الصحابة في ذلك الوقت موضعا أحسن مرتعا، وقال العلماء الأوائل إنه مغبوط بالسيل، أي قل ما يخلفه المطر، إلا حمى ضرية. وضرية كما نعلم هي في عالية القصيم، ولذا السبب اختيارها للحمى وردت نصوص كثيرة في أماكن ضرية، سواء في الأشعار أو في النصوص المجردة في النثر أو في الأخبار أو حتى في أساطير العرب الأولى. فكان لابد لمن يكتب في هذه المواضع أن يتحقق من أسماء هذه المواضع. بعضها بقي على اسمها القديم كما قلت، ومنها ضرية فبقي على اسمها القديم تغير، وبعضها تغير. الشبوسية كان لم يكن اسمها لم يكن اسمها الشبوسية، وإنما كان اسمها النتاءة. كذلك هنالك جبل عظيم اسمها الآن يسمى الموشم، وفي القديم كان يسمى القنان. فلا بد من الدراسة والبحث لإرجاع الأسماء القديمة والتعرف عليها إذا كانت قد تغيرت. إضافة إلى شيء مهم جدا، وهو أنه لوحظ أن كثير من المذيعين ومن القراء ومن غيرهم لا ينطقون باسم العلم المكاني أي باسم الموضع لا ينطقون به صحيحا في أغلب الأحيان لأنهم لا يعرفونها. فمثلا بعضهم سمعته يقول في الإذاعة عن المذنب المذنب والمجمعة المجمعة، وذلك أنه ليس عندهم، ليسوا من أهل المنطقة وليس عندهم معجم يستطيع أن يرجع إليه، فأريد من تأليف هذه المعجمات أن تسد هذا الفراغ في الموجود. وبالفعل نحن اجتهدنا وقد طبع كتابي معجم بلاد القصيم في 6 مجلدات كما هو معروف، وأرجو أن يكون أدى بعض الغرض المطلوب منه.
أحسنتم يا شيخ محمد. الحقيقة ما زال الحديث متصلا مع معاليكم، لكنني أرى أن وقت الحلقة قد لا يسعفنا كثيرا بمواصلة، لكنني أعود الأخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات أن يتجدد لنا لقاء قادم بإذن الله لنواصل الحديث مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والعالم والداعية والمؤرخ والنساب المعروف. شكرا لفضيلته على إتاحة هذه الفرصة، وآمل أن يتجدد لنا لقاء قادم بإذن الله تعالى. ولكم تحية من زميلي أحمد الغامدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم في موكب الدعوة. لقاؤنا أيضا يتصل مع فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والعالم والداعية والمؤرخ والنسابة المعروف. في مطلع هذه الحلقة باسمكم أيها الإخوة والأخوات أشكر فضيلته على إتاحته هذه الفرصة للقاء ومواصلة الحديث معه، فشكر الله لفضيلته.
شكرا جزيلا على حسن ظنكم وكريم عباراتكم.
معالي الشيخ، أعتقد أن حديثنا ما زال متصلا عن مؤلفاتكم وعن رحلاتكم خصوصا التي أعتقد أن الأخ من المستمعين والمستمعات بشوق إلى الاستماع إلى كثير من أحداثها وطرائفها وما قد وقع لكم فيها من طرائف وحوادث قد دون بعضها وقد يحب المستمع أن يستمع إلى شيء منها. شيخ محمد، أغرب البلاد التي زرتموها في رحلاتكم ما هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الغرابة تختلف، إذا كان المراد بذلك الغرابة في الجو فهذا شيء، وإذا كان المراد الغرابة في العادات فهذا شيء، وإذا كان المراد الغرابة وهي الأفظع من جميع أنواع الغرابات وهي فهم المسلمين للإسلام أو مدى فهم المسلمين للإسلام.
نعم،
لقد رأينا في بعض الأماكن في البلاد وسوف أذكرها، وهي بلاد البلطيق. بلاد البلطيق كما نعلم مؤلفة من 3 دول، هي ليتوانيا ولاتفيا وأستونيا. وجدنا فيها غرابة فظيعة، وهنالك غرابة في بلد آخر غير بعيد منها وهو بولندا، ولكن هنالك فرق في الغرابة بينهما، في بولندا أسهل في هذا الأمر. أذكر أننا عندما زرنا مدينة بيوستوك في بولندا، ومدينة بيوستوك هي المدينة الرئيسية التي فيها مسلمون أي فيها أكبر عدد من المسلمين، وكان رئيس الاتحاد الإسلامي في ذلك الوقت اسمه مصطفى مخارسكي، وذهبنا إلى المسجد وعندهم مسجد تاريخي حتى أن الحكومة امتنعت من أن تأذن لهم بترميمه لأنه مسجد قديم واعتبرته من الآثار القديمة التي تجب المحافظة عليها. فقام صلينا معهم، وبعد الصلاة قام الأخ مصطفى مخارسكي خطيبا في المسلمين وقال أيها المسلمون أن لدينا معنا الآن لأول مرة وفد من أخوانكم من مكة المكرمة، أول وفد، قال هو هكذا، أول وفد يأتي إلى بولندا لهذه البلاد، وهذا الوفد يرأسه فلان محمد العبودي، فينبغي أن تنتهزوا الفرصة، وكل من كان عنده شيء يشكل عليه في أمور دينه ينتهز هذه الفرصة ويسأل أخوانه القادمين من مكة، وأشار إليه. فقال إمامهم، نفهم أن يفترض أن الإمام هو أفقههم في الدين، وقال لي يا فلان كم صلاة الجمعة من ركعة؟ الحقيقة أنا استغربت هذا السؤال، ولكن لابد من أن نجيبه بطريقة علمية مفيدة. قلت له ركعتان، فالتفت إليهم وقال ألم أقول لكم إنها ركعتان؟ هذا الإمام شك. لأن الإمام كان عنده شك، ولكن غلب على ظنه أنها ركعتان، والآخرون لم يصدق،
كان عندهم اختلاف فيها أيضا،
كان عنده مشكلة، عنده شك في هذا، بمعنى أنه ليس عنده معرفة دينية.
سبحان الله.
نحن في الحقيقة لا نذكر هذا لكي نشنع عليهم، لأنهم من بقايا أخواننا المسلمين التتار الذين فقدوا دولتهم الإسلامية قبل 600 سنة، عندما تحالفت عليها قوى الشر، القوى الروسية في ذلك الوقت، والقوى اللتوانية، وقوى أخرى، ثم جاء الشر عليهم الأعظم، ليس من أولئك القوم المعادين، وإنما من صنيعهم هم أنفسهم، فقد اختلف المسلمون فيما بينهم، وصاروا يتحاربون ويستعين بعضهم على بعض بالكفار حتى ذهبت دولتهم. فهؤلاء المسلمين الموجودين في بولندا وفي أوروبا الشرقية وفي بعض أنحاء روسيا هم من بقايا الدولة الإسلامية العظيمة التي تسمى بلغتهم آلتون أردو، ومعناه القبيلة الذهبية، هكذا كانت تسمى، وأصلها دولة تتارية مسلمة، أول من أسسها الخان، والخان هو الملك الكبير بلغة الترك والمغول، ولذلك جنكيز خان معناها الملك الكبير جنكيز. فالخان بركة خان، وهو حفيد لجنكيز خان، وهو أول من أسلم ملوك المغول الكبار، وأسس دولة إسلامية كبيرة، ومن محاسنه أنه هو الذي خضد شوكة ابن عمه السفاح المشهور هولاكو، الذي كما نعلم خرب بغداد وقتل الخليفة المستعصم وعمل الفظائع مع جنوده في بغداد كما هو معروف. هنالك طبعا أسباب لهذه الهزيمة، ولكن معروف أنه هو السبب الظاهر لها. فبركة خان هو الذي حارب ابن عمه هولاكو وكسره حتى أصبح مغموما مريضا يعتاده الصرع، ثم مات بسبب هزيمته. هذه الدولة التي أنشأها بركة خان استمرت حوالي يعني نحو 4 قرون، ثم اضمحلت بسبب عوامل كثيرة متعددة لا داعي لذكرها هنا أو لا مجال لذكرها هنا. فهؤلاء الأخوة المسلمون في بولندا وفي دول البلطيق التي سنتكلم على 2 منها بعد قليل إن شاء الله، هم بقايا من المسلمين الذين كانوا ساكنين هنا، ولكن انقطعت صلتهم بالبلدان الإسلامية لأنهم استولى عليهم الروس وغيرهم من اللتوانيين ومن البولنديين النصارى المتعصبين في ذلك الوقت، وانقطعت صلتهم، ومع ذلك حافظوا على مجرد الاسم، وجود الإسلام، فأصبحوا أسوأ حالا مما ورد ذكرهم في الحديث، بأنه لم يبق عندهم من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. فقد بقي عندهم الإسلام اسمه، ولكن لم يبق من القرآن رسمه، فليس عندهم مصاحف، ولا يستطيع بعضهم لو وجد عندهم مصحف أن يقرأ القرآن. وهؤلاء الأخوة بلغ بهم الجهل إلى ما ذكرته، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن الرابطة أرسلت إليهم بعض الدعاة، قدمنا لهم من الرابطة مساعدات على المساجد وعلى بعض الأمور الثقافية، ولا تزال الرابطة تقدم، ولا تزال حاجاتهم تتجدد ولله الحمد إلى الدعوة الإسلامية، لأننا نسمع بين الفينة والأخرى أن مجموعة من المسلمين في بلد لم نكن نعرفها من تلك البلاد، يعني بمعنى أنهم في قرية أو مدينة منعزلة، يريدون أن يؤلفوا جمعية وأن يبنوا مسجدا ويكون عندهم إمام، فالرابطة تعمل ما تستطيع في هذا الأمر. والجهات الأخرى الرسمية وغير الرسمية في المملكة العربية السعودية أيضا تبذل جهدها في هذا الأمر. الغرابة الفظيعة الثانية غير هذه وهي أفظع من هذه، أننا ذهبنا إلى مدينة خارج فيلونس. فيلونس هذه أننا نعرفها هي عاصمة ليتوانيا. هذه المدينة ذكر أن فيها مسجد وتبعد 150 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة، فذهبنا إليه لرؤية هذا المسجد، وليس المراد الرؤية وحدها وإنما الاجتماع بالأخوة المسلمين. أرسلنا لهم قبل ذلك، قلنا نحن سناتي فلتجتمعوا حتى نتدارس الأمور، أمور التعاون، كيفية التعاون ما بينكم وبين رابطة العالم الإسلامي، لأن لهم جمعية إسلامية ومعترف بها. ففرحوا بذلك لأننا أول وفد يأتي إليهم كما قالوا بهذه الصفة من مكة المكرمة، وإلا ربما جاءهم أحد من المسلمين من البلاد الإسلامية الأخرى وبخاصة من أقطار الخليج. فلما جينا إليهم رأيناهم المسجد مبني من الخشب، وقالوا هكذا بني من الخشب قبل 300 سنة، ولكن الشيوعيين صادروه، وعندما هزمت الشيوعية استعاده المسلمون. ومن الطرائف والغرائب أن رأينا شجرة ضخمة بحيث لو وقف على جذعها الذي بقي منه حوالي المتر، يعني متر أو أقل من المتر ارتفاعا، لو وقف 8 رجال لوسعهم. فقلت لهم لماذا هذه الشجرة يترك جذعها هكذا مقصوص ومتروك؟ قالوا هذه الشجرة بني منها المسجد، نحن بنينا المسجد بالأخشاب، المسجد كله مبني بالأخشاب ولا يزال بالأخشاب، فنحن لا نريد أن نحرق جذعها. جلسنا معهم في مكان نتناول، قدمهم شاي وبعض الفطائر المصنوعة من التفاح، فطائر في قلبها تفاح للمنطقة تنتج التفاح، وليس فيها من الفاكهة غير التفاح، لأن التفاح ينمو في البلاد الباردة، لكن بالنسبة لبعض الفواكه التي تنمو في البلاد المعتدلة كالبرتقال لا يوجد، والعنب لا يوجد. فقلت لهم ينبغي، أين الإمام؟ وقالوا هذا فلان. قلت له ينبغي يا أخي أن تعرف أن أخوتنا المسلمين في هذه المنطقة قد مضت عليهم عهود طويلة في زمن الشيوعية لا يسمعون فيها ذكرا لله، وقد منع عليهم التعليم الديني، وقد تعرضوا فوق ذلك إلى حملات الإلحاد، لأن الدولة الشيوعية مبدأها الإلحاد، فهي ليست كالدولة العلمانية الموجودة مثلا في أوروبا، دول علمانية كفرنسا، والدولة العلمانية لا تدخل في شؤون الدين لا منعا ولا حثا ولا تعترض على أحد، لكن فمبدأها لا ديني، أي ليس لا دين، ولكنها لا تعادي الدين بمعنى لا تقف ضد الدين، لكن بالنسبة إلى الدول الشيوعية هي ضد الدين، مذهبها الإلحاد. وقلت له أن أخوانا المسلمين تعرضوا في هذه السنوات الماضية، فينبغي أن تتعهدهم بالإيضاح والإرشاد يوم الجمعة. فقال نعم أنا أفعل ذلك. قلت له إن شاء الله نرجو أن يكون كافيا. قال نعم في كل شهر مرة. قلت له كيف يكون ذلك؟ واستفهمت من رئيس الجمعية الذين كان حاضرا ومن نائبه وحوالي 10 من المسلمين ومعي 2 من الرابطة، فقلت له كيف يكون ذلك في الشهر مرة؟ قال نحن نصلي الجمعة في أول كل شهر عربي مرة، ثم نصليها في الشهر القادم مرة. قلت له من الذي قال لكم؟ قال مرة واحدة تكفي جمعة. بلغ من جهلهم أنهم لا يعرفون أن الجمعة واجبة في كل أسبوع، هذا في ليتوانيا. أما في لاتفيا وعاصمتها ريغا، قد ذهبنا إلى الجمعية الإسلامية ويسمونها الجمعية التتارية، لأن المسلمين كما قلنا هم من التتار، بقايا التتار، ولاحظنا أن أعضاء
الجمعية في البلطيق.
نعم
في البلطيق.
نعم في على بحر البلطيق.
نعم
مثل هذه مجاورة لها.
نعم.
لاتفيا تقع إلى الشمال من ليتوانيا بالضبط، ولذلك ذهبنا إليها بطريق البر حوالي 300 كيلو أو قريب من بعض. فاجتمعنا مع المسلمين ولاحظت أن العاملين في الجمعيات الإسلامية من النساء أكثر من الرجال، ولكن أن من النساء المسنات، من الأخوات المسنات. هذا بطبيعة الحال ليس مهما لنا، إلا من ناحية أنه عندما حان وقت الظهر قامت امرأة من الأخوات المسلمات وفرشت سجادة معها وخذت تصلي وحدها. قلنا لها انتظري الوقت متسع نحن نصلي بعد ذلك. قالت لا أترك الصلاة إلا في أصلي إلا في وقتها، وصلت ونحن وغيرها لم نصلي، أولا لأننا مسافرون، وثانيا الوقت متسع لثلاث ساعات، لأن الصيف الظهر في الصيف النهار طويل عندهم. المهم أننا بعد هذا عندما أردنا نذهب قلنا لهم سوف نصلي معكم الظهر، أنتم تصلون الظهر ونحن نصلي الظهر والعصر جمعا جمع تقديم، لأننا سنسافر بالسيارة إلى استونيا، دولة الثالثة التي تقع عنها شمالا في بحر البلطيق. أين إمامكم؟ وكانوا قدموه لنا بأنه الإمام حسن ابن نور الإسلام، هكذا اسمه. ما هو عملك؟ قلت له ما هو عملك يا أخانا الإمام؟ قال أنا متقاعد، كنت موظفا في الدولة، والناس طبعا في الزمن الشيوعية كلهم موظفون عند الدولة إلا المزارعين، ولكن حتى المزارعين تأخذ الدولة منهم منتوجهم وتعطيهم البذور، يعني لها علاقة بهم بمثابة موظفين عندها. والحمد لله الآن الشيوعية ذهبت، حتى في ذلك الوقت عندما كانوا نحاربهم ذهبت الشيوعية ولكن بقيت آثارها. فقلت له أريد أن نصلي، نريد أن نصلي خلفك. قال هذا طيب، صلوا أنتم جايين من مكان. قلت لا أريد أن نصلي خلفك، وأنا في الواقع أقصد من ذلك في أماكن كثيرة من العالم أن أترك الإمام الراتب يصلي من أجل أن أطلع على كيفية صلاتي، هذا يحتاج الأمر إلى إرشاد أو ما نصيحة أنصحه، وإذا كان جيدا عرفنا مقدار جودته وحمدنا الله سبحانه وتعالى. ثم هناك تكريم للإمام إذا جاء وفد من مكة وصلى خلفه، بدلا من أن نستأثر بالصلاة نحن بالإمامة. فقلت نصلي خلفك، ثم بعد ذلك نصلي ركعتين، نصلي العصر ركعتين جمعا. نعم. فقال هذا طيب. فصلى الظهر، أنا لم أقول له ركعتين قبل الصلاة، لكن قلت له ثم نصلي العصر مجموعة بعد أن تفرغوا من صلاة الظهر. قال هذا طيب. فصلى بنا الظهر ركعتين، ولاحظت أنه يجهر بكل شيء فيهما، حتى بالتسبيح والتحميد ورب اغفر لي ولوالدي وفي التحيات لله إلى آخره. صلى ركعتين وسلم. قلت له كيف؟ التفت الحقيقة، اتهمت ذاكرتي وحفظي أنه ربما كان اليوم يوم الجمعة، مع أن الجمعة لا خطبة، لكن ربما سألت ما يلقم اليوم ما هو، وهذا مسجل عندي والكتاب معد للطبع. قالوا اليوم يوم الثلاثاء. قلت يا أخي اليوم يوم الثلاثاء فكيف تصلي ركعتين؟ قال هكذا رأيت العرب يصلون الظهر. قلت له كيف، من هم العرب؟ قال كان عندنا في المعهد التكنولوجي، كان في حكم الشيوعي أنهم يجعلون معاهد تكنولوجية أي تجريبية خاصة، وكليات الهندسة في جميع المدن في الاتحاد السوفيتي، ثم يأخذون منحا دراسية من بعض البلدان العربية، وأحيانا لا يقدموا المنح وإنما تكون برسوم دراسية رمزية قليلة. وفي المعهد التكنولوجي في ريغا عاصمة لاتفيا يوجد معهد تكنولوجي، ويوجد 50 من الطلبة بالبلاد الإسلامية، فتقدموا إلى إدارة الجامعة وقالوا نريد أن تأذنوا لنا أن نصلي الجمعة في غرفة من الغرف. فأذنت لهم الجامعة بعدما انتهت الشيوعية ممنوع، فحضر الصلاة معهم يوم الجمعة، فرأهم يصلون الجمعة ركعتين، فظن أن الظهر ركعتين. كما قلت لم نضحك منه، وإنما أسفنا وقلنا أن اللوم يقع علينا نحن المسلمين في الحواضر الإسلامية، لماذا لم نتصل بهم من قبل؟ ولا أريد من ذلك الرابطة أو المملكة العربية السعداء، وإنما كل المسلمين القادرين. العالم الإسلامي فيه قيادات وفيه علماء وفيه إمكانات وفيه رجال، فلماذا لم نتصل بهم؟ لماذا نتركهم؟ فشرحت لهم بطريقة واضحة أن هذا لا يجوز، وأن صلاة الظهر غير صلاة الجمعة، وأنه ينبغون كذا، ووعدناهم بأن نرسل إليهم عين عندهم من يرشدهم. فهذه من الغرائب التي ذكرتها أنت، يعني غرائب فظيعة. هنالك غرائب ليست فظيعة ولكنها تتعلق بالعادات وبالتقاليد وبالجو. فيما يتعلق بالجو، من أغرب الأشياء أني ذهبت إلى مدينة مورمانسك في شمال روسيا، وذلك في اليوم 21 من شهر يونيو الفرنجي، فوجدت أن الشمس في ذلك اليوم لا تغرب مطلقا عن الأفق، وإنما تدور حول الأفق 24 ساعة. كان ذلك في أواخر عهد الشيوعية، أي قبل أن تنتهي الشيوعية، وكانت الحكومة هي المسيطرة. لذلك عندما أدينا لها رغبتنا في الذهاب إلى هناك، وكنا في زيارة رسمية للاتحاد السوفيتي، وافقت على ذلك وأرسلت إلى المسؤولين في تلك المدينة أن يستقبلونا في المطار، وأوعزت إلى المسؤولين أن يكونوا معنا في هذه الرحلة حوالي يعني أقل قليلا من يومين إلا ساعات. فذهبنا، طرنا من المطار الشمال في موسكو. موسكو فيها ثلاث مطارات ضخمة كبيرة، المطار هذا اسمه مطار الشمال، يتجه لجهة الشمال. وطرنا إلى مدينة مورمانسك، وتبعد 1800 كيلو من موسكو شمالا. ولما وصلناها وجدنا، وهي واقعة في المنطقة الشمالية، ولذلك معنى اسم مورمانسك الميناء الشمالي أو المدينة الشمالية كما أخبرونا باللغة الروسية، وأنا لا أعرفها لكن هكذا قيل لنا عن معنى المدينة. وجدنا أن الشمس لا تغيب مطلقا. استقبلنا مستقبلون منهم، ومنهم مدير شؤون الأديان وحكومي والمسؤول عن الكنيسة وهو واحد، قالوا لا يفرقون، أنت رجل دين وهذا رجل دين، جعله يستقبلنا ويكون معنا، وعلى عندهم إلا كنيسة واحدة وكنيسة روسية طبعا، والروسية يعتنقون مذهب الأرثوذكس كما نحن نعرف. وكان معنا مدير البلدية، رئيس البلدية، ومعنا واحد مسؤول من الحكومة، أربعة كانوا دائما معنا. فلما جلسنا نحن وياهم في المطار، عملوا لنا جلسة، سجلوا حلقة للتلفاز، سألونا عن أشياء كثيرة تتعلق بالمسلمين، وقالوا أنتم أول وفد إسلامي يأتي إلى هذه البلاد، فالناس تلفاز هذه المدينة محتاجون إلى أن يعرفوا شيئا عن الإسلام، ما هي وظيفة الإسلام في الحياة. تكلمت بما هدان الله إليه من الإسلام مما يتفق مع مفهومهم للحياة، وبطبيعة الحال لا يخالف القواعد الإسلامية. وبعد ذلك قالوا لنا أنتم ضيوفنا ونريد أن نضع البرنامج، لكن اعلموا أننا نحن في بلادنا هنا ليس عندنا غروب ولا شروق، فإن أحببتم أن يكون البرنامج في الساعة الخامسة بعد منتصف الليل أو الساعة الخامسة قبل منتصف الليل، كل واحد عندنا، لأن الشمس مشرقة ولا يوجد ليل ولا نهار، اختاروا ما شئتم. نحن عجبنا لهذا، قلنا لهم على كل حال مسألة البرنامج أنتم أعلم بالجهة بالوقت المناسب، ولكن الحيرة جاءتنا إلينا نحن كيف نعمل بالصلاة. اتفقنا فيما بيننا على أن نقدر كما ورد الحديث في أيام الدجال،
اقدروا له
أنه يقدر للأوقات. فاتفقنا بيننا على أن نصلي الظهر الساعة 12 ظهرا، والعصر الساعة 3 ظهرا، وهذا اصطلاحي، ولا ليس هنالك ظهر ولا ليل ولا، وأن نصلي المغرب الساعة 6 ونصلي مساء، ليس هنالك مساء لكن اصطلاحي ساعاتنا التي معنا، والعشاء كذلك الساعة 8. فقلنا لهم أنتم الآن، ونحن قد قرأنا من قبل وعرفنا أن تأتي إليهم أوقات لا تطلع فيها الشمس مطلقا، في مقابل كونها الآن موجودة عندهم طيلة الليل والنهار، وذلك لا يكون دائما وإنما لأيام معدودة، ثم يتناقص وجودها، يتناقص إلى أن تغيب عنهم مطلقا، وذلك في نهاية شهر أكتوبر، ولا تأتي إليهم إلا قبيل دخول أبريل، أي في أواخر مارس. وأكبر عيد وطني عندهم في هذه المنطقة يوم عيد يوم 1 أبريل، يسمونه عيد أو يوم عودة الشمس، صور، لأنهم لا يرون الشمس قبل ذلك، فأحسن ما عندهم أن يروا الشمس في ذلك اليوم، فسموه عيدا لهم.
هي الآن تابعة لأي جمهورية هذه؟
هذه تابعة لروسيا.
تابعة لروسيا.
هذه لا تبعد عن عين القطب الشمالي إلا 1800 كيلو، ولكن 1800 داخل منطقة القطب. المعنى عين منطقة، أنك نحن ذهبنا من موسكو إليها شمالا، فإذا ذهبنا منها إلى القطب شمالا فإننا نظل نمشي شمالا حتى نصل إلى عين القطب، ثم نصير متجهين جنوب وإن لم نغير اتجاهنا. هذا معنى عين القطب. فهذه من الغرائب الموقع، ومن الغرائب العظيمة العجيبة أننا رأينا عندهم أشجار ممكن يكون عمر هذه الأشجار أمثال هذه الأشجار في بلادنا سنة أو 8 شهور، قالوا هذه عمرها 200 وقد نقشوا عليها عمرها. كيف يكون ذلك؟ قالوا لأنها لا تحيا إلا في أيام من شهر يونيو، فلا تستطيع أن تسابق الزمن وتطول، لأنها إذا انفك عنها البرد الشديد. نحن عندما وصلنا كانت درجة الحرارة 3 فوق الصفر، ويعني 3 فوق الصفر هذا أمر شديد، وكان الثلج بقايا الثلج الذي يسمونه أزليا عندهم الثلج نوعان، نوع يذوب في الصيف بقايا هذا ثلج عادي، ونوع يسمونه أزلي لا يذوب أبدا. الثلج الأزلي كان موجود عندهم ولكن ليس بكثرة، وإنما نحن وقفنا عليه وصورناه. فلا ليس عند هذه الأشجار فرصة لعشرين يوم أو شهر أو 15 يوم لتورق، ثم يأتيها الشتاء فتقف، لذلك تكون قصيرة لا مثل الطفل الذي يمنعه من أن يرتفع من الشباب، يمنعه من الشباب موانع. فهذه من الغرائب، وهناك أشياء كثيرة ربما لا يتسع المجال لذكرها.
أحسنتم على الشيخ محمد. أعتقد أن الوقت الآن ليس فيه متسع للكثير من الجوانب التي نحب أن نتناولها مع فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العبودي، لكنني في ختام هذه الحلقة أتوجه باسمكم أيها الإخوة والأخوات بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي على إتاحته هذه الفرصة للحديث معه في عدد من الحلقات التي أعتقد أننا لم نوفي بعد ولو جزءا من تاريخه وحياته ونشاطه العلمي والثقافي في الداخل والخارج. أكرر شكري وتقديري لمعاليه، وآمل أن يتجدد لنا لقاءات قادمة بإذن الله، وأن يمتع فضيلته ومعاليه بالصحة والعافية، وأن يطيل بعمره عمل على عمل صالح. وفق الله الجميع، ولكم تحية من زميلي أحمد الغامدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.